بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا استكمالا لقصة نوح عليه السلام، وكما تعلمون آنفا أننا نسير مع حضراتكم في هذه السلسلة التي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا مع قصة نوح عليه السلام. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا مع هذه القصة المباركة ومع هذا النبي الكريم، عندما دعا قومه إلى التأمل في آيات الله عز وجل وفي الكون وفي قدرة الله سبحانه وتعالى، ليدعوهم من خلال ذلك إلى توحيد الرب عز وجل، ودعاهم لينالوا خيري الدنيا والآخرة. وقال لهم مخاطبا إياهم: لمن أحب الدنيا وانشغل بها، فدعاه نوح عليه السلام من خلال دنياه إلى آخرته، ومن خلال ما يحبه من الفاني إلى ما يناله من الباقي. فقال لهم: إن كنتم تخافون الذنوب التي وقعتم فيها، فأنا أدلكم على أن تستغفروا ربكم فيغفر لكم ذنوبكم، وإن كنتم تريدون أن تضخ الأرحام بالأبناء ولا تعقم تلك الأرحام، فعليكم باستغفار الملك العلام فيرزقكم البنين والبنات، ولمن شكى الفقر فعليه بالاستغفار ليمده الله عز وجل بالمال، ومن شكى امتناع القطر من السماء فعليه بالاستغفار فيرسل الله عز وجل إليه السماء مدرارا، ومن أدبت الأرض عنده فلم يستطع أن يزرعها أو يحصل منها على الثمار التي يريد من مطعومات أو فاكهة ليبدر فيها أو يأكلها، فعليه بالاستغفار ليجعل الله عز وجل الملك القهار له تلك الأرض مليئة بالثمار والأزهار. فكان نوح عليه السلام في آخر لقاء لنا توقفنا عند دعوته لقومه بأن يكثروا من استغفار الله عز وجل، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واليوم بإذن الله جل وعلا سوف نرى نتيجة هذه الدعوة، وما موقف قوم نوح مع نوح عليه السلام عندما خاطبهم بهذه الكلمات وعندما دعاهم لرب الأرض والسماوات. فتعالوا نرى موقف الملأ من قوم نوح عليه السلام. والملأ هم كبار القوم، وسموا الملأ لأنهم يملؤون العين مهابة ووقارا وتعظيما، فهم علية القوم. لقد دعاهم نوح عليه السلام وقد امتلأ قلبه يقينا وتوكلا على فاطر السماوات والأرض، فهو لا يعبأ بقوى الأرض كلها ما دامت مقاليد السماوات والأرض ونواصي العباد جميعا بيد الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعير اهتماما لأحد ولا يخاف من أحد إلا الله عز وجل. قال الله تعالى واصفا توكل نوح على ربه عز وجل في قوله تعالى في سورة يونس: بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذه الآية الكريمة تبين قمة توكل نوح على ربه عز وجل، وأنه لا يخاف ولا يخشى أي أحد من البشر إلا الله عز وجل. فقال تعالى واتل عليهم، أي يا محمد اتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم، فهو يخاطب قومه ويقول يا قوم، أي يا أهلي يا ناسي، أنتم قومي وأنا منكم وأنتم مني، وما دمنا هناك صلة تربطنا ببعضنا البعض فأنا أدعوكم حبا لكم وخوفا عليكم. وكلام نوح عليه السلام وهو بيقول يا قوم ده بيقرب المسافة ما بينه وما بين قومه الذي يدعوهم. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، لو كنتم متضايقين وتعبانين وعايزين ان انتوا تواجهوني بالمشكلات والقضايا وعايزين ان انتوا تؤذوني وعايزين ان انتوا تعتادوا عليا بسبب ان انا كل اللي عملته اني حبيت اذكركم بآيات الله عز وجل واقربكم من ربكم سبحانه وتعالى، فده انا بحسن اليكم. طب هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ طب انا بحسن اليكم ليه تقابلوني بالإساءة؟ لماذا تريدون قتلي وإيذائي وتعذيبي؟ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. أنا متوكل على الله، وتوكلت على الله يعني عملت كل ما في وسعي وقدرتي ومنتظر النتيجة من الله سبحانه وتعالى. فأنا معتمد اعتماد كل وجزئي على الله، بس في نفس الوقت أنا ما تركتش الأخذ بالأسباب. أي نعم أنا ما توكلتش على الأسباب لكني لم أهمل الأخذ بالأسباب. أنا دعيتكم بالليل وبالنهار بالسر وبالإجهار فرادة وجماعات، فعملت كل ما في وسعي وبذلت ما في وسعي من الطاقات، ولكني لم أنسى أني متوكل على رب الأرض والسماوات، ولم يكن توكلي يوما أو لحظة على الأسباب بل على مسبب الأسباب. وما دمت أنا أخذت بالأسباب وتوكلت على مسبب الأسباب فأنا عارف أن هو سبحانه وتعالى وإن قصرت فهو ناصر، فعلى الله توكلت. وهناك فرق بين التوكل والتواكل. التوكل مأمور به شرعا، أما التواكل مذموم. التوكل إنك إنسان مريض أصابه المرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل معه الدواء، أو كما قال رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لنا إيه؟ إن إحنا نتوكل على الله. يعني إيه؟ أنا عارف إن اللي هيشفي هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفني أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. طيب ما أنا عارف إن ربنا الشافي، طب وأنا بروح للدكتور ليه؟ وباخد الأدوية ليه؟ ما هو ده التوكل بقى، إن أنا باخد بالأسباب. ربنا قال لي خد بأسباب، بس هل أنا على يقين إن الدواء ده اللي فيه الشفاء؟ لا. طب على يقين إن الطبيب دوت ماهر وإن هو اللي في إيده الشفاء؟ لا، دي كلها أسباب. ويضع الله عز وجل الشافي الشفاء في يد الطبيب أو في الدواء أو ينزعه من الطبيب أو الدواء، فده التوكل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضحها في حديث آخر، لو أنكم توكلون على الله حق توكله. إيه بقى حق توكله دي بقى؟ هيضرب لك مثلا عشان يوضح لك الصورة، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، يعني راحت إيه؟ ذهبت تركت العش وذهبت لتبحث عن الطعام. خماصة يعني تخيل أنت المعدة بتاعتها التصقت ببعضها من كتر ما هي فاضية، خماصة. وتروح بطانة يعني ترجع بطانة من ايه؟ من امتلاء البطن. طب ايه اللي ملى بطنها؟ السؤال دلوقتي، هل الطائر دوت العصفورة دي ولا الحمام لما طارت من العش كانت عارفة هي راحة على انهي ارض وانهي حقل؟ لا. طب هي عارفة ان الحقل اللي راحة فيه في محصولات هي عايزاه وهتاكله، ولا ممكن يكون الفلاح حصد المحصول بس هي عملت ايه؟ ما قعدتش في العش وقالت ربنا الرزاق يرزقني. هو قادر ان هو ممكن يرزقها في العش، لكن ربنا له سنن في الكون، قال لك تعمل ده تاخد ده، ما تعملش ما تاخدش، ما تعملش ما تاخدش. ده حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يضرب لنا اكبر مثل في حياته بيطبق هو التوكل صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة لما نقولها دلوقتي. فاذا الطائر عمل ايه؟ غدا وترك العش وهو لا يعلم اين سيذهب، لكنه اخذ بالاسباب، بدأ يتحرك ويسعى. طب لما اتحرك ويسعى وهو مش عارف هيجيب ولا مش هيجيب، طب ربنا رزقه نتيجة مجهوده وتعبه ولا لا؟ بس هو ده التوكل. فانت بتعمل ما في طاقتك وما في وسعك ويرزقك الله عز وجل، رغم انه قادر ان يرزقك وانت نائم في فراشك. ابراهيم ابن ادهم من التابعين رحمه الله تعالى، في يوم من الايام قاعد بياكل بياكل، وفي يوم هو بياكل فوجئ لقى قطة دخلت وراحت خطفت حتة لحمة من قدامه وطلعت تجري. هو استغرب ايه اللي يخلي القطة تيجي تخطف حتة لحمة وتطلع تجري، فقام يبص قال ايه؟ لأرقبن تلك القطة. اما روح ابص راحة فين؟ فضل يمشي وراها لقاها ماسكة قطعة اللحم وراحت رايحة عند جح في جدار مهجور، وراحت تركت قطعة اللحم وولت هاربة طلعت تجري تاني. فتعجب ففضل واقف جنب الجح يقول طب هي سابت اللحمة، طب هي لو كانت جعانة تاكلها، طب سابت اللحمة وطلعت تجري، طب بعدين ده جحر صغير ما ينفعش ان يسع اولادها، طب ولو هم اولادها هنا هتسيب الجحر ليه؟ طب ما تقعد هي مع اولادها. فقال لا انا عايز ابص اشوف في ايه. ففضل قاعد جنب الجحر فوجئ لقى تعبان اعمى خرج ياكل قطعه اللحم ودخل الجحر ثاني. هو ده بقى ايه؟ خلي بالك بقى، ده انا بضرب لك مثل ان ربنا قادر ان يرزق من غير مجهود، بس ليه؟ اصل ده خلاص ده اعمى هيعمل ايه؟ مفيش في طاقته شيء، فربنا وكله اللي يجيب له. فابراهيم ابن ادم قال سبحان الرازق الذي جعل رزق الاعداء من بعضهم. ما القط عدو الثعبان تقتله والثعبان عدو القط يقتله، فشوف ربط الرزق بيهم ازاي. ورجل اخر، انا هحكي القصه دي عشان فيها فايدتين. رجل كان يمشي في الصحراء، فلما وهو من الصوفيه، فلما ذهب في الصحراء فوجئ لقى غراب اعمى مكسور الجناح مكسور احدى رجليه في الصحراء. ده معناها ايه؟ هالك لا محاله، صح؟ لا هيطير ولا هيمشي ولا هينظر مكان الايه؟ الطعام، وما فيش طعام ده في الصحراء. فقال سبحان الله، طب مين اللي بياكل ده؟ فوجئ لقى غراب تاني جاي طاير ترك الطعام للايه؟ للغراب دوت ورحل. فقال سبحان الذي جعل رزق الاعمى الكثيح الكثير على الايه؟ على الطائر اللي هو قادر يعني على الطيران الذي يطير. فقال لا، طب وانا اشتغل ليه؟ ما ربنا قادر ان هو يرزق. فرح ترك العمل وقعد يتعبد لله فقط. فعالم الامر دوت، عالم الامر ده وصل لمين؟ لعالم. فرح له قال له انت ليه تركت العمل وابتفيت بالعبادة؟ طب وتاكل وتشرب منين؟ قال له ربنا سبحانه وتعالى قادر، انا شفت بعيني آية تثبت لي ان ربنا قادر يأكلني ويشربني وانا مكاني، يبقى انا اتشغل بالعبادة بس لله. قال له طب وليه رضيت تبقى انت الغراب الاعمى الكسيح الكثير وما تبقاش الغراب التاني اللي بيطير؟ ده كلام مين؟ ده كلام العالم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ده التوكل. ارجو ان المعنى يكون وصل. واكبر مثال يوصل لك المعنى ده النبي صلى الله عليه وسلم. هو حبيب ربنا ولا مش حبيبه؟ طب خاتم الانبياء والمرسلين ولا لا؟ طب ده لو هلك ومات قبل الرساله ما تكمل ينفع؟ ما ينفعش، لازم ربنا سبحانه وتعالى يحميه علشان خاطر الرساله تكمل وتوصل، لانها رساله الختامه ليوم الدين. فما ينفعش النبي يموت قبل ما الرساله تكمل، لما الرساله تكمل ينفع بقى يموت. معايا؟ طيب يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من بطش المشركين وقتل المشركين يوم هجرته من مكه للمدينه. طب هاجر ليه؟ طب خد خريت ليه معاه علشان يدله في الصحراء؟ طب خد ابو بكر الصديق صاحب معاه ليه عشان ما يقعدش لوحده في الغار؟ طب خد اسماء بنت ابو بكر الصديق تجيب لهم اللبن ليه والاكل عشان ياكلوا؟ طب خد عامر ابن فهيره ليه يمشي بالاغنام ويمسح اثار الاقدام علشان المشركين ما يعرفوش طريقه؟ طب ليه عمل اشاعه في البلد ان هو متجه مثلا شمالا وراح متجه جنوبا؟ طب ليه مشي بالليل؟ طب ليه نايم علي بن ابي طالب مكان؟ كل ده ليه؟ يعني هو ربنا مش قادر ان هو يخليه كل ده يحصل، يخلي المشركين ما يشوفوش ويعدي من قدامهم كده ويقوم، ولا ليه؟ وليه بيهاجر اصلا؟ ما يقعد في مكه ومحدش يأذيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كل الخطه دي وفي الاخر برضه لقاهم عن براسه صلى الله عليه وسلم. لو نظر احدهم تحت قدمي لرآه. الله، يعني الخطه اللي انا عملتها بقى ما جابتش نتيجه؟ لا، ده من غيرة الله سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان بعد كده ممكن الناس تيجي تقول يا شفت النبي بتاعنا عمل خطه ما تخرش الميه، فينزل كل شويه يتكلم عن النبي وينسى مين؟ رب النبي. لا، ما ينفعش، ربنا بيغيث، وده ثابت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتعجبون من غيرة سعد؟ والله اني لا اغير من سعد، والله عز وجل اغير مني ومن سعد، ومن اجل ذلك حرم المحارم. يبقى ربنا بيغيث سبحانه وتعالى. فاذا ربنا سبحانه وتعالى لما عمل كده يعني كان انت خدت بالاسباب يا محمد اهو، بس اوعى تنسى مسبب الاسباب، لا انت ولا الناس. انا اهو، الناس جم بس مشيوا، لما مشيوا بقى مشيوا بالخطه ولا مشيوا بقدرتنا؟ ها؟ قدره الله سبحانه وتعالى. طب السؤال، لو النبي ما كانش عمل الخطه دي كان ربنا يمشيهم كده؟ ما هو لازم الانسان يعمل ما في وسعه الاول عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هو ده التوكل، هو ده الايه؟ التوكل. اما التواكل اللي هو بقى زي الراجل اللي كان عايز ينام، زي بقى بعض الطلبه دلوقتي يقول لك ايه؟ اكل ونوم يديك دبلوم. يعني ما يذاكرش، ياكل وينام بس ويجيب دبلوم، مش هينفع، هيسقط. فما ينفعش، يقول لك ايه؟ نام وارتاح ياتيك النجاح. ما ينفعش، ما ينفعش. فاهمني؟ صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنه: واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. أنا عملت اللي في قدرتي وخلصت كل اللي في طاقتي، أنا بقى منتظر نصرة الله، فعلى الله توكلت. فاجمعوا أمركم، يلا أنتوا إيه بتهددوني؟ يعني هتعملوا إيه؟ هتقتلوني؟ اقتلوني. شوف بقى قمة التوكل بتاع سيدنا نوح، عارف إن هو ما حدش هيقدر عليه إلا بإيه؟ باذن الله سبحانه وتعالى. تقول له انتوا عايزين يعني بتعاملين فيها رباطيه عشان تموتوني؟ موتوني. عايزين تضربوني؟ اضربوني. هتغتالوني وتسجنوني؟ يلا اللي في اعلى مدخلكم اركبوه. فاجمعوا امركم، خلي بالك ده ايه؟ فا حرف العطف يفيد السرعه. يلا بسرعه، انتوا متاخرين ليه؟ بسرعه، ما تستنوش. فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون. ما تستنوش، يلا بسرعه في اسرع وقت اللي في اعلى مصيركم اعملوه. فده يبين قمه التوكل، بس امتى؟ بعد الاخذ بالاسباب. هنا بقى لما خد بالاسباب يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ناصره. اما لو كان تقاعس طب ينصره ازاي؟ فاهمني؟ احنا بندعي في رمضان على اليهود ربنا ياخدهم ويولع فيهم، وبنفضل طول التراويح وفي القيام، ما بيحصلش ليه؟ هو احنا خدنا بالاسباب؟ هو احنا عملنا حاجه؟ انا ما بهملش سلاح الدعاء، ده اقوى الاسلحه سلاح الدعاء، بس السؤال مين اللي يستجاب دعاءه؟ ما في ناس بترفع ايديها لربنا وايديها مش نظيفة، ايديها متلطخة بالسرقة وبضرب الناس ظلم وبالرشوة وبالاختلاس وباكل الحرام وبغيره طب ده منظر ايدين تترفع لربنا؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وربنا طاهر لا يقبل الا الطاهر. طب ترفع ازاي الايد لربنا؟ واحد واقف لربنا برجلين مش نظيف بيمشي بيها في الحرام، بيقف بيدعي ربنا بلسان دايما بيسب وبيشتم وبيكذب وبيغتال وبينام، منين؟ منين؟ اكل حرام، شرب حرام، طعامه حرام، ملبسه من حرام، ان يستجاب له؟ وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جه وصف سعد اطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ده بس سبب من ضمن 100,000,000,000 سبب من اللي ما بيستجابش دعائنا دي. ومن الاسباب عدم الاخذ بالاسباب. ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة ايه بقى؟ قوة الثقافة، قوة المعرفة، قوة العلم، قوة السلاح، قوة تجيش الجيوش، قوة الإيمان، قوة العقيدة، قوة اتباع النبي، قوة التوحيد. فيه لو جيت لقضية التوحيد تلاقي ناس لسه بتطوف في حوالين القبور وتستشعر بالأموات، وكلمنا عنها في قصة نوح عليه السلام وقتلنا فيها النفس. لو جيت تيجي لقضية الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء مغيرة عند كتير من المسلمين ما يعرفش عنها حاجة، ويمكن كتير من المسلمين أول مرة يسمع عن عقيدة اسمها عقيدة الولاء والبراء. ايه عقيدة الولاء والبراء؟ انت ولاءك لمين وبتتبرأ من مين؟ انما كتير من المسلمين ولاءهم لماما امريكا، يقول لك ماما امريكا خلاص بقى فين ولاءه؟ بيبقى بياخد عزته من غير الله ورسوله. ولله العزة جميعا، عشان كده عمره ما ينتصر عمره. فقال نوح عليه السلام فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. واذا بالملأ وهم كبار واكابر القوم، علية القوم، يرفضون دعوته ويقفون في وجهه وقفة عناد وتكبر. قال سبحانه وتعالى مصورا هذا المشهد لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أنا ما بدعوكوش عشان عايز منكم حاجة، أنا كل اللي عايزه أنا خايف عليكم، خائن، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. انتوا ما انتوش مقدرينه، ده يوم عظيم والعذاب فيه عظيم. قال الملأ من قومه، اي الجمهور والسادة والقادة والكبراء والوزراء والرؤساء وغيره، قالوا انا لنراك في ضلال مبين. انت ارهابي، انت راجل متطرف، انت راجل رجعي، انت راجل متزمت، انت متشدد، انت منخرط، انت ما انتش عارف اصلك العصر الحديث تعيش فيه ازاي. الا لنراك في ضلال مبين. لا ده انت مش ضليت بقى، ده انت ضلالك واضح باين، مش محتاج حتى يخفى على حد، يعني اصغر واحد عارف ان انت ضال، ضعت، ما عرفتش تمشي على طريق المستقيم. اي نراك يا نوح في دعوتك ايانا، انك بتدعونا الى ترك عبادة الاصنام التي وجدنا عليها اباءنا، نراك ان انت كده ضليت الطريق بتاعنا، انت كده مش ماشي على الطريق الصح. الصح انك انت تعمل زينا، مش تيجي تقول لنا اتركوا اللي انتوا علمتوا ابائكم واجدادكم. وهكذا حال الفجار في كل مكان وفي كل عصر وفي كل اوان، انما يرون الابرار في ضلال. هكذا حال الفجار، انما يرون الابرار دائما في ضلال، كقوله سبحانه وتعالى الملك القهار، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أول ما يشوفوا حد رايح الجامع يقول لك بص إرهابي ده. قال يا قوم ليس بي ضلال، انا مش مجنون ولا حاجة، انا مش ارهابي والله، انا مش متطرف زي ما انتوا بتقولوا عليا، ليس بي ضلال. خلي بالك بقى، هما دلوقتي اتهموه شتموا. طب سؤال، هو قاعد يرد ويدافع عن نفسه؟ هو قال كلمة واحدة، اللي انتوا بتقولوه ده مش صح، لكن ما قالهمش ايه بقى انا اللي ضل، ده انتوا اللي ضالين وانتوا وانتوا. عمل لهم كده؟ ما عملش. تتعلم انت دي منه، اللي هي ايه بقى، اما تكون في دعوة معينة او في هدف معين هتبص تلاقي اللي يجي يشغلك عشان يبعدك عن هدفك، فتفاجأ تلاقيك لا توصل لهدفك ولا توصل في النهاية معاه، جدال عقيم. اضرب لك مثال واقعي بيقع فيك كتير من المسلمين في عصام ومش حاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تفاجأ تلاقينا كده واحنا قاعدين عادي مفيش مشاكل، جاي تفتح التلفزيون مثلا او تقرأ الجرايد، تفاجأ تلاقي يقول لك ايه رضاعي الكبير، ازاي النبي يسمح ان واحد كبير يرضع من امهات المؤمنين، من ام سلمة؟ يحصل ايه؟ الشيوخ بدل ما هم موجهين دعوتهم دلوقتي لمسألة زرع العقيدة في قلوب المسلمين وتصحيح مسألة العقيدة والتوحيد ومسألة جمع الأمة، تفاجأ تلاقيهم يضطروا يخشوا في ايه؟ في الرد على الشبهة دي، عشان كتير من الناس بتلبس عن الأمور وبيجري ورا التفاهات، فاهمني؟ ويجري ورا الأشياء اللي هي يعني لو جهل بها لا يؤثر في دينه، ولو علمها لا تؤثر في دينه. يحصل مثلا قضية في المجتمع، فعلشان يشغل الشعب عنها وعشان الشعب ما يعيش في القضية دي يقوموا يديله اي حاجة تانية، قضية تانية فرعية، فينشغل بها ويترك المسألة الرئيسية الاساسية، فبيتعمل فخ وشبكة بيوقعوك فيها وللأسف بتقع. فتتعلم ايه؟ سيدنا نوح جاي بيدعوهم بتوحيد الله وللجنة والبعد عن عبادة الأصنام والشرك، هو محدد ايه دلوقتي الهدف اهو محدده، راح عمل ايه؟ قالوا لا ده انت مجنون، ده انت ضال، ده انت كذا. قال لهم انا مفيش اللي انتوا بتقولوا عليه، وسيبنا من اللي احنا فيه، خلينا نكمل اللي انا جاي لكم عليه برضه، فاهم قصدي ايه؟ يعني مش هتشغلوني برضه، هخليني مكمل في اللي انا فيه. قال يا قوم ليس بي ضلالة، خلاص رد المسألة عن نفسه، ولكني رسول من رب العالمين، انا بكلمكم ان انا رسول، خلينا في مسألة الرسالة اسيبكم من اللي انتوا بتقولوا ده، انا بقول لكم انا رسول وجاي ادعوكم. يسوع عمل ايه؟ عمل ايه؟ ما مشيش وراهم في الطيارة. فانت تفهم دي برضه، لما تكون بتجادل حد او بتكلم حد ياخدك في مسألة جانبية او فرعية غير الاساس، قول له ده سيبك منه، خلينا في اللي احنا فيه، وبعدين لما نخلص نبقى نحكي في حاجة تانية. اي ما انا ضال، ولكني انا رسول من رب كل شيء ومليكه. وتستفاد منها برضو فايدة تانية، الادب في الحوار، وان كان مع الكفار وجادلهم بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة، عداوة يعني انتوا اعداء، كأنه ولي حميم. شو بقى، تخيل بقى كأنه واحد صاحبك، كان واحد بتحبه وبيحبه، فتتعامل معاه ايه؟ بلطف، او التعامل ده يقرب القلوب، لكن لو جيت تعامله بشدة هينفر منك حتى لو بتقول الحق. قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، اي انا رسول من رب كل شيء ومليكه. ليه جاي اعمل ايه؟ مهمتي ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم، انا جاي ابلغكم رسالة ربنا وفي نفس الوقت جاي عشان انصحكم، واعلم من الله ما لا تعلمون. فانا جاي ادلكم على الخير، خلكم معايا ما تمشوش ضدي. وهذا شأن الرسول، ان يكون مبلغا ف فصيحا ناصحا عالما بالله سبحانه وتعالى لا يدركه احد في خلق ولا في خلق الله له في هذه الصفات. وازداد الامر عندما قال له الملأ من قومه مرة اخرى ما نراك الا بشرا مثلنا. انت جاي بتكلمنا ليه؟ ده انت بشر زيك زينا، ايش الفرق بينا وبينك؟ جاي بقى عامل نفسك استاذ علينا ليه؟ وعامل نفسك شيخ علينا ليه؟ وعامل نفسك رسول علينا ليه؟ ما احنا كلنا بشر كلنا زي بعض، ما نراك الا بشرا مثلنا. طب ويه يعني ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة في ان هو بشر؟ يعني مصيبة دي يعني تهمة؟ يعني هم في نظرهم كده كأنهم عايزين يقولوا ايه؟ ان ما حدش يقدر يستحق انه يبقى رسول، انه يبقى بشر عادي، ده لازم يكون حاجة كده خاصة، مخلوق من كوكب تاني او ملك، حاجة كده سبيشال، ما ينفعش واحد زي زينا. وده غلط، كلامهم ده يدل على غلط وعلى جهل وعلى غباء. قال صاحب الظلال رحمه الله: ذلك رد العلية المتكبرين، وهم الملأ الكبار من القوم المتصدرين، وهو يكاد يكون رد الملأ من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. قالوا: ما نراك الا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني قالوا: ما نراك الا بشرا مثلنا، انت زيك زينا ايه؟ بشر. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، يعني انت اللي ماشي وراك ايه؟ النجار والحداد واللي مثلا بيكنس الشارع والموظف بتاع الحكومة على الدرجة معرفش الكام، ويعني الناس العادية لما شايفين متبعك وزير ولا رئيس ولا واحد من عالية القوم ولا اي حاجة، ده احنا مش شايفين ماشي وراك الا مين؟ الناس العادية. برضو ما بنشوفش في الجامع الا الناس ايه؟ العادية. تفهم قصدي ايه؟ ما نراك الا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. ده دوب انت اول ما قلت لهم كلمه راحوا جري وراك على طول وصدقوك. دي ناس ما عندهاش راي ولا عندها فكر، اما احنا اصحاب العقول لازم نقعد بقى نحسبها ونشوف بقى واحد زائد واحد يساوي كام، ونعمل بقى دراسه جدوى هنتبعك ولا لا، طب ايه المصلحه، طب تفهم ازاي؟ فما احنا مش كده، دول بقى دول ماشيين وراك كده، يا دوب قلت لهم كلمه صدقوك ومشي وراك. احنا لا، احنا عندنا عقول لازم نشغلها الاول، وده برضو غلط. هنقول ليه مش الصح كده؟ وما نرى لكم علينا من فضل، انتوا ايه يعني فضلكم علينا؟ ده احنا اللي اصحاب افضل عليكم، وده برضو غلط. هبين بل نظنكم كاذبين. لا، ده انتوا اصلا كذابين في اللي انتوا بتقولوا ده كله. هي نفس الشبهات اللي اتقالت لمين؟ لسيدنا نوح، هي اللي اتقالت لسيدنا محمد، هي اللي بتتقال دلوقتي للدعاة، هي اللي بتتقال للعلماء ليوم القيامة، برضه هي اللي هتتقال. هي نفس الشبهات، هي نفس الاتهامات، هو الكبرياء نفسه اللي عندهم، هو الاستقبال الغبي الجاهل المتعافي. انها الشبهة التي وقرت في نفوس جهال البشر، يظنون أن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة الله سبحانه وتعالى. فإن تكن رسالة من الله فليحملها ملك أو يحملها مخلوق آخر. نقول لهم غلطتم. ليه؟ نقول لهم لأن لو جه ملك هو اللي مكلف بالرسالة، فببساطة كده هيجي يقول لكم إيه؟ يا جماعة اتركوا الزنا، عشان الزنا فاحشة وساء سبيلا ومقت، وبيجيب يعني غضب الله سبحانه وتعالى عليكم. هيقولوا له ايه؟ يا عم اتكلم براحتك انت، مثل انت ملك والملك ده ما عندوش شهوة، فانت كده كده ما انت متتأثرش بالنساء معايا ولا لا؟ اما احنا بشر غلابة، الراجل فينا لو شاف امرأة متبرجة يفتن بيها، وده مش انا، ده احنا مش كده، ربنا اللي زرع دي فينا اصلا سبحانه وتعالى. زينا للناس حب الشهوات من ايه بقى؟ من النساء اهي، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرب. احنا احنا بنحب المال ونحب النساء ونحب السلطة والجاه ونحب الخيل ونحب الارض الزراعية ونحب الثروة والماء، كل ده بنحبه. فانت ملك ما بتحبش الكلام، فشيء طبيعي ان انت لما تقول الكلام ده وتقول لنا اتركوا الكلام ده سهل عليك، فك ما جربتش، صح ولا لا؟ عرفت ليه كلامهم غلط؟ فليدل على غباء، ما يدلش على ذكاء. يجي يقول لهم الملك ماذا؟ احنا بنفرض ان هو ملك ورسول. فلو جاء قال لهم قوموا الليل، يقول له اصل انت ما بتنامش، الملائكة ما بتنامش، فانت هتفضل قاعد فاضي بتعمل ايه؟ فعشان كده انت بتقوم الليل، انما احنا ناس بنتعب الصبح في الشغل فعايزين ننام بالليل. فلا، انت لو كنت جربت النوم كنت قلت لنا ناموا، انما انت بتتكلم من فراغ، اصل انت ما جربتش. لو جه يقول لهم مثلا اي حاجة، اي طاعة، تفهم قصدي ايه؟ فمش هينفع يقبلوا منه اي شيء ويردوه عليه ببساطة وبمنطق، لان هم مخلوقين من طين وهو مخلوق من نور. فقالوا له انت غيرنا فما ينفعش تحكم علينا، لو جربت وعشت اللي احنا فيه كنا فعلا كنت ساعتها ما تقولناش الكلام ده. انما لما يجي لهم بقى بشر زيهم رسول، لما يقول لهم صوموا ما يقدروش يقولوا لا. طب ايه الحجه اللي هيقولوها لي؟ هيقولوا له اصل انت تقدر تصوم، يقول لهم طب ما انا بشر زيكم بصوم، يبقى انتوا تقدروا تصوموا شيء طبيعي. انا بقدر اقوم الليل، يبقى انتوا تقدروا تقوموا. انا بقدر ان انا مثلا اترك النساء، ما ازنيش يعني، لكن اتزوج، فانتوا يبقى اذا تقدروا تمسكوا نفسكم تتزوجوا، يبقى ما عندكوش حجه اهو. عرفت ليه بقى؟ من حكمة ربنا الحكيم الخبير العليم ان يجيب الرسول يكون بشر، عشان ما حدش يبقى له حجة. فهم قالوا لا لا، ما ينفعش البشر يحمل الرسالة دي، ده لازم يكون ملك او مخلوق اخر، لان الجنس البشري اصغر من حمل رسالة الله. فان تكون رسالة فليحملها ملك او يحملها مخلوق اخر، وربنا على النص الجزئية دي. وهي شبهة جاهلة مصدرها عدم الثقة بهذا المخلوق الذي استخلفه الله في الأرض. السؤال هو أيهما أعظم عند الله سبحانه وتعالى، البشر التقي أم الملك التقي؟ أنا أصلت لكم المسألة دي في قصة آدم، قلنا البشر التقي ليه؟ عنده القدرة أنه يعصي ومسك نفسه فما عطاش، حبا لله وطاعة لأوامره. أما الملك ما يعرفش اصلا يعصي، هو ما يعرفش، ففين الفضل اللي عنده هنا؟ ما هو ما يعرفهاش. فاهم قصدي؟ واحد انت ممسكه في الشركه بتاعتك امين خزنه، واحد موظف تاني عادي في الارشيف مثلا، اللي في الارشيف ما اختلف وامين الخزنه ما اختلف، ايهم تكرمه اكتر؟ امين خزنه، ان دي تحت ايديه ممكن يسرق ورغم ذلك ما سرقش، انما التاني هيسرق فين اصلا؟ هما معوش الا ورق، هيسرق الورق. تفهم قصدي؟ فالملك مش مقبول اصلا عن معصيه، ما يعرفش يعني ايه معصيه. فيبقى الانسان الطائع افضل عند الله من الملك، عشان كده ربنا ما خلاش الانسان خادم للملك، ده الملك هو اللي خادم للانسان. انت عندك ملائكه راقب وعتيد بيأيدوا لك الحسنات والسيئات، مين اللي شغال لمين؟ هما اللي شغالين لحسابك اهو، مش انت اللي شغال لهم. لما بيجي الواحد يموت في ملك بيجي علشان يقبض الروح، ملك الموت. لما يجي مثلا واحد ينام ويقول اذكار النوم وينام على وضوء وهكذا، في ملك بيقعد يحرسه لحد تاني يوم الصبح ويقول اللهم اغفر له فقد بات طاهرا، يبقى مين اللي في خدمه مين؟ يبقى الادنى في خدمه الاعلى. معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش الحجة بتاعتهم دي في ان الملك يجي هو مع الرسالة بدل الانسان البشر. قلنا لان هما مش مديين للبشر الاهتمام اللي ربنا ادهوله، فربنا اسجد الملائكة للبشر مش البشر للملائكة، فده يدل على مكانة البشر وان الجنس البشري اعظم مكانة، فهو فعلا يستحق ان هو يحمل تلك الرسالة، وهي وظيفة خطيرة ضخمة كما يقولون هم يعني. فلابد أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها من الاستعداد والطاقة. طب ما ربنا فعلا عمل كده، مش كل الناس ينفع يبقى رسول، ربنا هيأ بعض خلقه إن هم اللي يحملوا الرسالة، وأودع في جنس البشرية القدرة على أن من بعض البشر يعني اللي هو هيبقى رسول بعد كده يؤهل يبقى رسول، أودع فيه ربنا سبحانه وتعالى أن يكون من بينه أفراد مهيئون لحمل الرسالة باختيار الله سبحانه وتعالى لهم، وهو أعلم بما أودع في كيانهم الخاص من خصائص هذا الجنس البشري في عمومه. طيب مين بقى اللي مشي ورا سيدنا نوح، ومين اللي اتبع سيدنا نوح؟ ها، الضعفاء ولا الأقوياء؟ عامة الناس ولا السادة والكبراء والملأ؟ العامة، لأن قلوب الضعفاء قريبة من الحق. لقد لامست دعوة نوح عليه السلام قلوب الضعفاء، لامست قلوب الضعفاء من قومه عليه السلام فاتبعوه وسلموا أمرهم لله الواحد القهار، فكان حالهم كما قال الشاعر: فأول رجواهم سلامة دينهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله. وهنا بدأ الملأ والكبراء في القوم يتعجبوا، ويتعجب الملأ الكافر من زمرة الأغنياء، ودهشوا لإيمان هؤلاء الضعفاء الفقراء، أخذتهم العزة بالإثم، لعبت برؤوسهم الخاوية أيادي الشياطين، تقاذفت عقولهم الأهواء، ظنوا أن عنوان الشرف والنجاح إنما يكون في الأموال وفي الثمرات وفي المظاهر البراقة الخاوية، ظنوا أن الشرف يكون فين؟ في اللي عنده وظيفة عالية أو مكانة عالية أو مثلا مال أو سلطة أو جاه، هم يظنوا أن الشرف يكون لمين؟ للي في الصفات دي، مش الشرف يكون للفقراء الضعفاء من عامة الشعب. انبعث أغنياء الكفار يهاجمون نوح عليه السلام ويعيرونه في أتباعه المؤمنين الضعفاء في أموالهم، بيعيروا يقولوا ايه اللي ماشيين وراك دول، انت ماشي وراك حسالة المجتمع، انت ماشي وراك الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ناس ملهاش دماغ حتى تفكر بيه. فبقوا يعيروا ايه سيدنا نوح بأتباع سيدنا نوح، لكنهم رغم أنهم كانوا ضعفاء في أموالهم إلا أنهم أقوياء في إيمانهم، مخلصين في حبهم لله عز وجل. أخذ الكفار يقولون في بلاهة عجيبة: يا نوح، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنت عايزنا نتبعك وأنت ماشي وراك الناس دي، يبقى إحنا نمشي وراك زي ما الناس دي ماشي وراك؟ عايز تساوينا بيهم؟ عايز بعد المكانة اللي احنا فيها نبقى زينا زيهم؟ لا لا لا، انت احنا مش قلنا لك ان انت ضليت خلاص عقلك فوت، احنا قلنا عليك ان انت مجنون، فعشان كده قول بقى اللي انت عايزه، مصل ده مش من العقل يا نوح ان انت تيجي تقول ان احنا نمشي معاك ورا الناس اللي ماشي وراك دي. انؤمن لك واتبعك الارذلون؟ لا مش كده بس، بل قالوا متعجبين منكرين لفضل هؤلاء المؤمنين، ثم رموهم بالكذب فقالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. عشان الناس دي ملهاش دماغ أصلا تفكر بيه، ناس مجنونة، ناس جهلة، ناس ملهاش عقل تفكر بيه، أي الذين هم أراذلنا كالباعة البياع والحاكة زي الخياط يعني والترزي وأشبههم، ولم يتبعك الأشراف من قومك. طب نسأل سؤال، يعني هي تهمة الناس دي ان هو حداد؟ يعني هو حداد دي شتمة؟ طب ما سيدنا داود كان حداد، هو يعني عشان واحد بيرعى غنم كان ماشي ورا سيدنا نوح يوم يتهموه ان دي مكانة مش كويسة ليه؟ طب ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيرعى الغنم وما كانتش بتاعته كمان، ده كان اجير عليها كمان، يعني معياش حتى ملكه صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عيسى وغيره من الانبياء كان برضه بيرعى الغنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا الا ورعى الغنم صلى الله عليه وسلم. بيخيل عليهم ليه؟ عشان كان ترزي. طب ما احنا مش اتكلمنا على قصه ادريس عليه السلام؟ مش كان هو اول من خاط ولبس ثوبا بالمخيط؟ بيتكلموا عنه ليه؟ عشان هو موظف في الحكومة كاتب. طب ما سيدنا إدريس كان أول من كتب وخط بالقلم عليه السلام. يعني بص، هل الوظيفة تشين الإنسان؟ هي في حالة واحدة تشينه، لو كانت حرام، لو كانت فيها حرمة، غير كده لا تشينه. طب ما ايه الفايدة ان هو شغال مدير بنك؟ مدير، ما هو مدير مركز الربا. انت مفكر ايه يعني؟ مفكرها واجهة؟ ده انت بتحارب الله ورسوله. ايه يعني مثلا مدير نايت كلاب او نادي؟ طب ما انت ايه يعني؟ انت مفكر نفسك ايه؟ او صاحب مثلا، صاحب الاوبرا. طب ما انت صاحب ايه؟ صاحب مكان تجمع الشياطين في الموسيقى وفي الغناء وفي الرقص وفي العري. بتوع الباليه بيبقوا لابسين من غير هدوم اصلا، اكن واحد عريان واتطلبوا خد وش لون بس. انت فكر يعني هي دي المكانه يعني؟ هو عشان خاطر في المجتمع بيعملوا لك حفلات تكريم وبيدوك الكاس وجوائز وبيكتبوا اسمك في الصفحات الاولى في الجرايد، يبقى معنى كده ان انت هو ده الصح؟ لا، يوم القيامة ستعرف الحقيقة بعينها. سألوه لا لا لا، احنا نتبعك ازاي؟ ده انت اللي ماشيين وراك البياعين والنجارين والحدادين وهكذا. وسيدنا زكريا عليه السلام ما كان نجار، سيدنا نوح نفسه ما كان نجار. فدي عقول خربة، بيقول ايه؟ خربة. يبقى اذا ناخد من هنا درس، اوعى تقيس انسان على مهنته، انما قيسه على تقواه وعلمه وادبه وخلقه ومعرفته. اذا قوم نوح الملأ من قومه عليه السلام يرون ان اتباع نوح عليه السلام من عيوبهم او العيب الاساسي فيهم انهم اصبح اصحاب شرف وليسوا ذو سلطان ولا مكانة عالية في المجتمع، وقلنا ان ده ايه؟ خطأ. فلا يقاس الانسان ابدا بمنصبه ولا وظيفته ولا عمله، انما يقاس بايمانه، بتقواه، باخلاقه، بعلمه، بثقافته، بمعرفته وهكذا. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالأصل الأخلاق. ده أنا عايز أقول لك، ممكن تستغرب من اللي أنا هقوله ده. أنت تعرف الصلاة بتاعتنا دي؟ الصلاة، الصلاة شرعت من أجل الأخلاق أيضا. تخيل، رغم أنها عبادة لله بس عشان تظبط الأخلاق. الصوم عشان يظبط الأخلاق. الحج عشان يظبط الأخلاق. الزكاة بتظبط. كل ده، كل العبادات كلها بتصب على الاخلاق. عشان كده تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني سبب البعثة عشان تتميم مكارم الاخلاق. فكل العبادات وكل الطاعات وكل الاشياء دي من اجل الاخلاق. فقوم نوح قالوا لا نتبعك ازاي يا نوح؟ ده انت كل اللي ماشيين وراك ناس هم الضعاف في المجتمع. وبعدين مش ضعاف بس، ده ما لهمش مكانه في المجتمع اجتماعيه ولا واجهه اجتماعيه. مش بس كده، ده كمان ما عندهمش عقول، ما بيفكروش. يا دوب بتقول لهم انا رسول راح اصدقك وجيلي وراك. ايه ده؟ الناس دي ما عندهاش عقل تشغله وتفكر بيه؟ دي برضو خطا منهم، وهنرد عليهم ان شاء الله. فقالوا انت يا نوح اللي اتبعوك كان ذلك منهم بلا فكر ولا نظر، بل مجرد ما دعوتهم اجابوك فاتبعوك، وما نرى لكم علينا من فضل. اي لا نرى لكم علينا اي فضل. لا نرى لكم علينا، مين اللي بيقولوا؟ علية القوم والملأ بيقولوا احنا مش شايفين ليه كنتوا يا ناس حرفية في المجتمع، ليكوا علينا احنا فضل. طب تعالى كده نواجه النقط اللي هما بيقولوها دي ونشوف بالعقل. عشان قلت لك ان الكبر بيطمس العقل. الكبر يخلي الانسان وان كان على درجة عالية من العلم تلاقيه اجهل الجهلاء. وأظله الله على علم. يعني رغم انه عنده علم بس يضل. ما هو دلوقتي في عصرنا دلوقتي انت مش بتلاقي في الهند استاذ ودكتور ورئيس قسم وعميد جامعة وبروفيسير وبيشار له بالبنان وبيسجد للبقرة في الشارع اول ما تعدي من قدامه؟ صح؟ ليه؟ ما هي القضية مش قضية علم فقط. القضية مش قضية علم فقط. تعال نشوف الملأ من قوم نوح قالوا ايه؟ قالوا له انت اللي اتبعوك دلوقتي يا نوح، قالوا ما نراك الا بشرا مثلنا، ردينا على مسألة البشرية دي، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، يعني اللي هم الناس الحرفية والعاديين دول بادي الرأي. طب تعال نشوف كده، لانهم في نهاية الاية قالوا ايه؟ وما نرى لكم علينا من فضل، احنا شايفين لكم اي فضل ولا مكان علينا. طيب نسأل سؤال، احنا مش معنى المثل اللي انا هقوله يبقى انا بحقر من حد في المجتمع، بس بقول كمثال يعني. الراجل اللي هو بيتنس الشارع ده اللي شغال في البلدية في هيئة النظافة، اظن ده بقى كتير من الناس بيظن ان ده اقل واحد خالص واقل شريحة في المجتمع، صح؟ طب خلي الراجل ده كده يغيب يوم من الشغل بتاعه، ايه اللي يحصل؟ الشارع هيمتلئ بالايه؟ بالقمامة وبالذباب وبالأمراض وبالأوبئة، يبقى ما لهمش فضل؟ بالله عليك ما لهمش فضل؟ طب بلاش، خلي سؤال بقى، خلي رؤيته في العمل يغيب يوم، أثر في ايه؟ مفيش مشكلة، العمل ماشي عادي. احنا ما ننكرش للأمانة برضو، للأمانة يعني الأمانة عشان ما نحسبش عليها، إن دلوقتي رئيسه هو وضع الخطة وحط هيئة رقابة تراقب وتشوف الخطة ماشية زي ما هو عملها ولا لا، بس هل يوم واحد لما يغيبه العمل يتدمر؟ لا، ما هم ماشيين على الخطة اللي هو عملها، بس مين برضو؟ يبقى إذا مثلا مش مسألة إن أنتم مالكوش علينا فضل، هي مسألة تكافل الكل متشابك مع بعضه. أنت يا مهندس لما بتمرض بتحتاج تروح للدكتور الطبيب، والطبيب ما يقدرش يستغنى عنك عشان تبني له العماره بتاعته، لا مش تبني له العماره، عشان تحط له تصميم العماره اللي هيسكن فيها، وانتوا الاثنين ما تقدروش تستغنوا عن العامل اللي هو هيشيل الحجاره، والتاني اللي هو هيصب المونه، والتالت اللي هو هيعمل الخرسانه، يعني كلكم اصلا كل واحد له فضل على التاني، كل واحد له فضل على التاني، فمفيش حاجه اسمها وما نرى لكم علينا من فضل. ده يدل على ايه؟ جهل. وبعدين قالوا له ده في مشكله ثانيه يا نوح، ده اللي اتبعوك دول ما اتبعوكش الا بادي الراي. يعني ايه بادي الراي؟ بتقول لهم انا رسول وربنا ودي اصنام ما ينفعش، راح عملوا ايه؟ بمجرد ما الفكره بدت في رايهم من غير ما يفكروا ولا يدرسوا ولا يتشاوروا ولا يناقشوا ولا اي حاجه، على طول جريوا ايه؟ وراك واتبعوك. طب ايه المشكله في كده يعني؟ بيقول لك هما بقى قوم نوح، بيقول لك لا، طب ما ده غلط. غلط ليه؟ يقول لك ما المفروض ان انتوا تفكروا. بيقول لهم ده برضو من الغباء والجهل، لان الحق مش محتاج ان انا افكر فيه، هو الحق محتاج افكر له؟ الباطل هو اللي محتاج ان انا اقعد افكر واحاول اقنع نفسي عشان انفذه، انما الحق خلاص بمجرد ظهور الحق الواحد يتبعه، مش محتاج ان هو يراجع نفسه، لانه امر يتفق مع الفطره وخلقه الانسان ومع الطباع السليمه، فمش محتاج اصلا، مش محتاج ان انا اقعد اتشاور فيه. معايا ولا لا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وراحوا ختموا قولهم بعباد بل نظنكم كاذبين، اي احنا متاكدين ان انتم كذابين في اللي انتم بتدعونا اليه. نظنكم كاذبين اي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعباده والسعاده في الاخره، مش ناس كذابين. طب هات لي واحد فيكم كده ابوه مات وكان جه بعد ما مات خرج من قبره، لا يبقى خلاص انتوا كذابين، مفيش بعث في الاخره ومفيش حساب ومفيش جزاء، وبعدين الاصنام دي احنا طول السنين اللي فاتت والاجيال اللي فاتت ابائنا واجدادنا كانوا بيعبدوها، وانتوا جايين دلوقتي تقولوا لا، يبقى معنى كده ايه؟ لو كانوا هم غلط طب ما ربنا ما عذبهمش ليه؟ ما قلبش الارض عليهم ليه؟ ما دمرهمش ليه؟ خلي بالك، خلي بالك من الشبهات اللي بيثيروها. يبقى معنى كده مين اللي كذاب؟ انتوا كذابين، قلتوا ان في يوم دين واحنا مش شايفين يوم دين ولا حاجه، قلت ان لما نموت هنبعث، ما شفناش حد مات بعد. قلت ان الاصنام اللي عبدها ما تعذبش، واحنا مش شايفين حد تعذب. انت فاهم قصدي ايه؟ يبقى معنى كده ان انتوا ايه؟ كاذبين فيما تدعوننا اليه. وبعدين احنا الالهه بتاعتنا شايفينها اهي الاصنام، انتوا بقى الاله اللي بتقولوا لنا عليه في السماء فين؟ ما احنا مش شايفينه، نعبده ازاي؟ بل نظنكم كاذبين. فكلامهم هذا دليل على جهلهم وقلة علمهم وقلة عقلهم، فإنه ليس عارا على الحق رذالة من اتبعه. هل الحق يعيب ان مثلا الفقراء اتبعوا الحق؟ يعني لما مسألة حق او علم حق، حاجة علم صحيح، بلاش دي، ندالك مثال واضح شوية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يا سيدي ابو بواب، انا برضو مش بنتقص من حد، ابو بواب الولد دوت ذاكر واجتهد وبقى طبيب وبقى رئيس في مستشفى، هل يعيب مهنة الطب ان الولد دوت كبر وبقى طبيب؟ ما يعيبهاش. يبقى الحق لا يعيبه من اتبعه، معاه ولا لا؟ حتى يعني لو خدنا على كلامهم ان دول فيهم عيوب يعني، فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو اتبعه الأراذل، فإن الذين يتبعون الحق هم الأشراف في الحقيقة، وليس علية القوم هم الأشراف في الحقيقة. فالشرف يعني إمتى نقول على الإنسان ده إنه شريف؟ لما يتبع الحق. وإمتى نقول على الإنسان ده إنه غير شريف؟ لما يترك اتباع الحق. فمسألة الشرف مش في المكانة الاجتماعية، الشرف في اتباع الحق وتنفيذ الحق. فالذين يتبعون الحق هم الأشراف في الحقيقة ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا هم الأغنياء في الواقع. وغالبا أن الضعفاء من الناس هم أتباع الحق، غالبا أكثر أتباع الأنبياء وأكثر اللي في المساجد وأكثر اللي بيتبعوا الدين هم مين؟ الفقراء مش الأكابر. ليه؟ لأن اللي هو له سلطة ومركز يقولك يا عم وأنا لو رشت الدين دوت، الدين دوت الناس عند الله سواسية أسنان المشي، فيبقى أنا راسي براس فلان ويبقى كلنا متساويين. طب إزاي؟ مين اللي يكره دي بقى وما يحبهاش؟ اللي عايز يستعبد الغير، اللي عايز يستعبد الناس وعايز كلمته بس هي تبقى مسموعة والناس تقول له حاضر ونعم مفيش نقاش ويعملهم زي العبيد عنده، ده طبعا اللي ما يقبلش الامر ده. عشان كده اللي بيمشي بالدين مين؟ هم دول اتباع الانبياء والمرسلين. دور كده على مر التاريخ تلاقي اتباع الرسل والانبياء هم الفقراء وليس هم الملأ من القوم، رغم ان في كتير من الملأ من القوم ومن الاغنياء بيتبعوا الانبياء، زي كبير التجار ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، زي كبير الاغنياء الملياردير عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وغيره زي رضيع المباهج والنعيم مصعب بن عمير فتى مكة المدلل رضي الله عنه وارضاه، وكان اول سفير في الاسلام للمدينة، كان لو مشي من طريق الدنيا كلها تشم ريحته تعرف ان مصعب عدى من هنا، من كتر من اغلى البرفانات اللي كان بيحطها. نعم انا بديك ما انا مش معنى ان انا بقول برفان يبقى انا بسقط على الواقع اللي احنا عايشينه. خلاص كان بيحط عطر. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. انا اقصد اقول لك انا اهم حاجه عندي ان احنا نربط بواقعنا المعاصر عشان ناخد الدروس والعبر، مش عايزين يبقى احنا في وادي وقصص الانبياء في وادي، والا ما كانش ربنا جاب لنا قصص الانبياء وحكى لنا في القران صلى الله على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش نذير ولا رسول دخل قريه قبل كده ولا ارسلناه رسول الا حصل معاه زي ما حصل معاه. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها، الاغنياء بتوعها، اقول على الواقع بقى ولا تقول لي لا؟ اللي راكبين عربيات احدث موديل، اللي هم حاطين مالهم في البنوك الربويه، اللي بيتاجروا في البورصه وبيعملوا شركات ومصانع، هم دول المترفين اللي هم متنعمين. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. احنا واخدين دول قدوتنا, احنا ماشيين ورا دول, ما نعرفكش هنمشي وراك ليه. وقولهم عن أتباع نوح عليه السلام في كلمة بادي الرأي, أي إن هم اتبعوك بمجرد ما قلت لهم الفكرة والرأي قلت لهم عليه اتبعوك من غير تفكير, هذا ليس بمذمة ولا عيب, لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي فيه تفكير, لا يبقى للرأي فيه تفكير ولا مجال, بل لابد من اتباع الحق. والحالة هذه لكل ذي ذكاء وذكاء, لكل ذي ذكاء بالذي, ذكاء يعني طهارة, وذكاء بالذيل يعني معناه عقل رشيد, بل لا يفكر هاهنا إلا غبي أو عيي. غبي يعني عقله لا يفكر, عيي يعني جاهل. فإذا اللي بيفكر في اتباع الحق ويقول اتبع الحق ولا ما اتبعوش, ده ماله؟ ده غبي عيي, ليس له ذكاء ولا ذكاء. أما اللي يتبع الحق بادي الرأي فهو ده فعلا اللي اتبع الحق, ودي مش عيب في أتباع نوح عليه السلام, بل دي ميزة, بل دي ميزة ان دول فعلا اتبعوا الحق اللي يتناسب مع الفطرة اللي خلقوا عليها, فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. طيب يا ترى الحوار انتهى على كده عند مسألة ان علية القوم اتهموا نوح عليه السلام بان اللي اتبعوهم الأرازل والفقراء وبادي الرأي والكلام التهم دي كلها, الحوار انتهى على كده؟ وما زال الحوار مستمرا بين العلية القوم والنوح عليه السلام والضعفاء من أتباع نوح. لاستكمال هذا الحوار يوم الثلاثاء القادم من المغرب للعشاء إن شاء الله, كل سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.